بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث في الفرق بين التعارض وباب التزاحم الذي ذكرنا في أكثر من مناسبة الفرق بينهما، ولكن بما أن البحث يقتضي ذلك ولو بشكل مختصر فلا بد أن نذكر شيئا ما فيما يتعلق به. التعارض قلنا هو تنافي مدلولين دليلين في مقام الجعل والتشريع، بحيث يؤدي إلى كونهما متناقضين أو متضادين. وعرفه صاحب الكفاية رحمه الله بأنه تنافي الأدلة في مقام الإثبات والدلالة. بالنسبة للتزاحم، التزاحم قالوا لا، هو عبارة عن كون الحكمين لا يتنافيان في مقام الجعل والتشريع، وإنما يحصل منافاة بينهما خارجا باعتبار أنه لا قدرة له، يعني المكلف، على امتثاليهما معا في زمن واحد. لا يمكنه. مثلا لو قال المولى انقذ هذا الغريق، ثم قال انقذ ذاك الغريق، نعم، وزيد لا يقدر على انقاذهما معا، لا يقدر. السلام الله وبركاته، ويقدر على انقاذ احدهما. هنا يقع التزاحم، هل يجب إنقاذ هذا أو ذاك، مع العلم أنه لا تنافي بينهما في مقام الثبوت والجعل. مقام التشريع لا تنافي بين إنقذ هذا الغريق وإنقذ ذاك، لا يوجد منافاة، لا مضادة، لا تناقض، لا شيء أصلا، لا يوجد. كل ما هنالك يقولون أن المنافاة جاءت من عدم القدرة، من عدم القدرة على امتثال كل منهما معا، الأمرين معا. وبناء عليه فقالوا إذا صرف قدرته في امتثال هذا التكليف فيرتفع ذاك التكليف بارتفاع موضوعه، ارتفاع موضوعه عن القدرة، مراد الموضوع عن القدرة. فلذا يصلح كل منهما أن يكون معززا مولويا للآخر إذا قدمه عليه. قالوا هذا هو التزاحم. إذن التزاحم في الأحكام هو عبارة عن تنافي الحكمين خارجا باعتبار أنه لا يقدر على امتثال كل منهما في آن واحد، لا يقدر. هناك تزاحم بين الملاكات. في الواقع هذا التزاحم بين الملاكات ولا ربط له هنا. لماذا؟ قالوا باعتبار أن التزاحم بين الملاكات مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يختار أيهما حسب ما يرى من المصلحة والمفسدة، أو المصلحتين أيهما أقوى وأشد. فالمولى يشرع على طبق الأقوائية. يعني مثلا أفرض أن شيء واحد فيه مصلحة وأيضا فيه مفسدة، وغالبا بالمناسبة الأمور غالبا يعني الأفعال أو التركات مثلا غالبا فيها مصلحة مفسدة، قليل منها ما يكون مفسدة محض، مفسدة محضة أو مصلحة محضة، قد يكون فيه شيء من المصلحة وشيء من المفسدة. ولكن الشارع علام الغيوب يرى أيهما أقوى، أيهما أشد، هل المصلحة أقوى من المفسدة أم المفسدة أقوى من المصلحة؟ لذا قلنا سابقا يصبح عندنا كسر وانكسار في مقام الثبوت، يعني أحدهما يغلب الآخر، هل معنى كسر وانكسار؟ أيهما يغلب الثاني؟ فإذا كانت المصلحة مثلا 60% 70% مفسدة 30، فالشارع يغلب المصلحة على المفسدة ويشرع على طبق مصلحة. الله وإذا كانت المفسدة أشد أقوى من المصلحة فيغلب جانب مفسدة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيما إثم كبير ومنافع للناس. غالبا كل شيء فعل لا يخلو مصلحة ومفسدة، ولكن الشارع المقدس علام الغيوب، فأيهما أشد أيهما أقوى يشرع على طبق المصلحة أو طبق المفسدة التي هي أقوى بنظره. ولكن أحيانا قد تكون المصلحة في جانب آخر يلحظها الشارع، مثل مصلحة التسهيل على الأمة، مصلحة التسهيل على الأمة ليس في المتعلق، في غير آخر. قد يكون هذا الشيء الفعل مثلا فيه مصلحة لكن يحرمه الشارع أو يكرهه مثلا لشيء آخر، وقد يكون بالعكس فيه مفسدة قوية ولكن لا يحرمه أو لا ينجسه، مثل الحديد. الحديد مقتضى النجاسة فيه موجود، ولعله أشد من غيره من بعض النجاسات مثلا، لعله أشد مثلا من الميت وكذا، ولكن الشارع المقدس لم ينجسه، لاحظ شيئا أهم للمكلفين وهي مصلحة التسهيل على الناس، لأن التسهيل على الناس شيء مهم، وبناء عليه فحينئذ مع كون فيه ملاك النجاسة موجود، ملاك النجاسة إلا أن الشارع لم ينجسه، ما حكم بالنجاسة لأجل التسهيل على الأمة. مثلا السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الحديث نبوي، كان عندنا أحاديث كثيرة باستحباب السواك ما شاء الله لعل متوافرة، لكن أصلا ملاك، بعض نقول ملاك الوجوب موجود فيه، ملاك الوجوب عن المصلحة القوية الشديدة موجود بالسواك، ولكن الشارع ماذا لاحظ؟ مصلحة تسهيل، لأن فيه مشقة، لو قلنا واجب فيه مشقة على يعني نوع الناس، ممكن زيد ما عنده مشقة زيد وعمر، لكن بشكل عام قد تكون فيه مشقة على نوع الناس. فشاهد الحال، العباد البشر لا ربط لهم في هذا العالم أبدا، لا ربط لك، هذا مرجع الله سبحانه وتعالى، هو علام الغيوب. نحن لا يمكننا الوصول إلى المصالح والمفاسد، لا يمكن الوصول إليها، لا تنالها يد البشر. إذن في هذه الصورة الشارع هو يحرم يوجب يما تجعله مستحبا مكروها كذوبا على ما يرى من المصلحة والمفسدة، سواء في المتعلق أو جهة خارجية. ولا يمكن الاعتراض على المولى. حتى المولى العرفي فضلا عن الشارع، إذا كان طاعته واجبة تجد طاعته، حتى المولى العرفي في هذا العالم عالم الملاكات نحن علينا أن نطيع. مثلا المولى شرع حكما، أفرض أنا لم أصل إليه إلى الملاك إلى الحكمة، لا يمكن لك أن تعترض ليش المولى شرعه وليش كذا وهذا خلاف الكذا وخلاف الكذا، مثل هذه الأيام خلاف الحرية وخلاف الكذا وحقوق الكذا وحقوق الكذا، الحقوق اليوم هذه الجديدة. وبناء عليه الشارع علام الغيوب، إلى يوم القيامة الشارع يعرف مصالح الناس. لو كان هناك شيء هذا الحق يستوجب أن له شيء آخر لجعله الشارع، لو كان هذا حق آخر غير الحقوق الموجودة عندنا لستم أعرف من الرسول وأشفق منه، يعني على هذا الجنس وذاك الجنس والآخره لستم أشفق من الرسول. لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أنت أحرص منه تقول أن حقوق الكذا حقوق الكذا يعني ما يعرف. فشاهد الحال في هذه الصورة عالم الملاكات علينا أن نطيع. وإذا الإنسان بدأ في الاعتراض فقد خرج، تبيها خرج عن قانون العبودية، معناه لا يريد بعد يعني هذا القانون الإلهي لا يريده، مع علمه طبعا الأحيان مع جهله يعرف مثلا، أما مع علمه ويذهب إلى شيء معناه أنه جهل خلاص ما يريد. هذا هو بالنسبة لعالم الملكات، هذا المقام نحن لا أطلنا به مرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أقول حتى العقلاء اليوم، حتى العقلاء اليوم إذا المولى أو مثلا أي مجلس من المجالس، مجالس الأمة مثلا يوم كل دولة عندها مجلس وتتخذ قرارات، تتخذ قرارات ويمضوها كذا، بعد إذا الإنسان المواطن العادي خالف يعاقب، ولا يقول أنا هذا بنظري فاسد وهذا بنظري فاسد، يعاقب عليه أن يطيع. إذا شرع عليه أن يطيع يعاقب ويؤخذونه على ذلك. ليش خالفت؟ يقول أنا بنظري هذا القانون وكل واحد بنظري هذا القانون هذا فبنظري. لذا الشارع جعل الذي يشرع جعله مجتهد اليوم أو المعصوم قبله، لأنه يشرع في شيء صحيح لا يحق له أن يعترض، وبناء عليه هذا القانون قانون إلهي، التشريع من الله، والعالم المجتهد مثلا يحكي عن الله سبحانه وتعالى هو لسان الإمام. لذا المرور إلى الجنة يوم القيامة من باب دار العالم اليوم مجتهد، يطلق نار لازم تذهب إلى دار العالم حتى تذهبك من هناك تأخذ الأحكام السليمة الصحيحة. فهذا العالم المفروض أنه التشريع، التشريع التشريعات مرجع للمولى الحقيقي. واليوم حتى اليوم الدساتير اليوم يؤخذون الناس، يعني حتى الذي يضعها البشر يخطئون وقد يكون أحكام كذا مثلا، ومع ذلك إذا خالف أي شخص يعاقب على هذا المخالف. ليش؟ يعتبروا أنه ليس لك عليك الإطاعة فقط. أما مقام التزاحم والتعارض قالوا لا، التزاحم هو في المقام الفعلي، حكمان فعليا. مثلا قال المولى أنقذ الغريق ويحرم التصرف في أرض الغير بدون إذنه، وهذا شيء هناك شيء آخر مولانا، أنقذ هذا واجب لا ينافي شيء، يحرم التصرف في أرض الغير بدون إذنه أيضا حرام لا ينافي. صدفة اتفاقا زيد غرق كان يسبح في ماء مثلا بركة ماء كذا، ولا يمكن الوصول إليه إلا بالمرور من أرض الغير، ولم يأذن، فأذن انتهى الأمر، خلاص ما أذن. قال يقع التزاحم بين حرمة التصرف وبين وجوب الإنقاذ. هذا هو المعروف، هذا المعروف جديدا، يعني التزاحم بهذا المعنى، يعني هذا من أيام النبي رحمه الله، هذا من أيام النبي رحمه الله، ولعله هو أول من فتح هذا الباب بالتزاحم. وإلا التزاحم المعروف عند المشهور كان مثلا من صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام كثيرة، قالوا التفرقة بين التعارض وبين باب التزاحم ليس بهذا التعريف، تفرقة تفرقة بينهما هكذا في الملاك، إذا كان كل منهما واجدا للملاك وتزاحم، إذا كان أحدهما فقط مشتمل على الملاك وتعارض، هذه التفرقة بينهما كانت المشهور. قالوا إذا أردت أن تعرف أن هنا تزاحم أو تعارض انظر إلى الملاك، إن كان الملاك في كل من الحكمين موجودا جزما فهو تزاحم، وإن كان فقط في أحد الحكمين أو الأحكام مثلا يكون تعارض. طيب نحن بالنسبة لمبنى الجزائري نحن كنا نختار ولا زلنا يعني مبنى أو تفسير النعيم رحمه الله للتزاحم ومن تبعه بعده في هذا، إنما هناك إشكال لابد من ذكره ولابد من جوابه أيضا، يعني لا يمكن أن نمر ولا نذكر هذا الإشكال، لأنه إشكال قوي محكم كيف نتعامل معه، ولا ينسف يعني تعريف التزاحم عند المرجع النعيم إذا ما تعاملنا مع هذا الإشكال وبينا المراد منه وكيفية الجواب. حاصل هذا الإشكال طبعا على مبنى صاحب الكفاية أو فقل المشهور واضح فرق بينهما، والتعارض وجدت ملاكين في الأحكام هو تزاحم، إذا كان ملاك واحد هو تعارض فانتهى الأمر عندهم. على مبنى المزنين لما فسر هذا التفسير ممكن أنا رأيت يعني بعض المعلقين يقول ليش الجزء اختار هذا التفسير وهذا فيه إشكال قوي كذا، وهذا ناشئ عن حب الكذا، ما كان ينبغي أن يذكرها في حق النبي رحمه الله. على كل حال فشاهد الحال، هذا الإشكال ما هو؟ إشكال على تفسير النبي للتزاحم، وهو أنه تزاحم الأحكام في مقام الفعلية بحيث لا يمكن أنه يعني يأتي بهما معا، هذا أشكال الفطرة. نحن كنا سابقا يعني نفرض منه شيئا ما، لكن وجدنا لابد من بيانه أشكال الفطرة. كيف أشكال الفطرة؟ قالوا طارق الحكم مثلا العلم بالحكم، يعني إذا قلنا متى يتنجز الحكم إذا علمنا به إذا وصل إلينا، فالعلم شرط لتنجيز الحكم، لا يتنجز عليه إلا إذا علمت. ما أقول شرط الفعلية، لا قد يكون فعلي وتجاهل والحكم فعلي، إنما يتنجز بحيث يؤاخذ عليه الإنسان، يؤاخذ على عدم الإتيان به أو على ارتكابه كذا بالوصول إليه. طبعا لما نقول العلم لا أقصد العلم العلم الجزمي فقط، تقول لا قصدي الحجة، الحجة يعني كل ما يقوم مقام
العلم،
سواء كان علم وجداني خبر واحد حجة مثلا خبر مستقيم استصحاب أصالة صحة فراغ، يعني كل ما وصل إليك حجة بالنبي محصول حجة شيخنا، فيتنجس إليه يتنجس. فإذا العلم هو شرط لتنجز الأحكام. أما القدرة، قدرة شرط لتوجه التكليف نحو المكلفين، يعني شرط في أصل تشريع الحكم وتوجيه المخاطب وشرطه. يعني مثلا لو كان المكلف غير قادر، لو كان غير قادر لا يمكن أن يتوجه إلى التكليف، لأنه يقبح تكليف العاجز، يقبح عقله. نعم شرط عقلي بلا أشكال شيخنا، يقبح عقلا توجيه التكليف نحو العاجز. إنسان أبرع جعلتين كل طر إلى السماء وأنا عاجز، وإلا أعاقبك. العقل قبيح، هذا قبيح معلش. ليش؟ هو غير قادر، تكلفه بشيء لا يقدر عليه بغير المقدور. إذا القدرة شرط في توجه التكليف نحو المكلف، شرط في تشريع الحكم نحو المكلف. وإلا كيف يكلف المولى يكلفني بتحريك عضلاتي نحو شيء وأنا غير قادر عليه، وهو يعلم أنا غير قادر؟ كيف؟ نعم لا، شرط توجه التكليف ليس فعليا. نعم هناك بحث عند المير جماعة أنه إذا كان الآن غير قادر بعدين لما شرط قادر أيهما كذا، هذا بحث آخر. وهذا لأنه إذا كان قادر بعد تحقق الشرائط، وإن كان الآن غير قادر لا بأس به، هذا خلاف آخر. كلامنا أنه لا يقدر عليه أصلا. يعني مرة تقول الآن حين توجه التكليف غير قادر، لكن لما تصبح الشرائط موجود يصبح قادر مثلا، فهذا شيء آخر. أنا لا أرتدي بهذا النزاع، هذا نزاع آخر بين النائب والشيخوي الله عليهم الرحمة، هذا نزاع آخر. نزاعنا هنا لا، هو أصلا لا يقدر إلا على واحد أصلا. كلامنا واضح لنا كلام في هذا المسألة. وبناء عليه فحينئذ إذا كان الأمر كذلك قالوا التزاحم رجع إلى التعارض. تدري ليش؟ أنا أقول لك ليش. لما هنا غير قادر إلا على حد ما، وبناء عليه لا يمكن أن يتوجه تكليفان إلى العقد في مقام التشريع، لا يمكن قبيح، لا يمكن في مقام التشريع، لا يمكن للمولى أن يشرع بالنتيجة يرجع للتضاد وجودا، يعني بالتسلسل يرجع للتضاد كأنما هذا ضدك، يعني انقذ هذا الغريق يرجع مرجعه الى ضد انقذ هذا الغريق، او يحرم التصرف مرجعه الى ضد انقذ الغريق. ليش؟ لانه لما لا يمكن ان يتوجه التكليفان هذا يصبح في الخارج ضدك، لانك انجز معك يتنافيان حينئذ، والتنافي في مقام الجعل اصبح انجر الى هناك. فاذا انجر الى هناك فإذا التزاحم أصبح تعارض، إذا لا صبر للتزاحم بناء على هذا التعريف. واضح مولانا إلى هنا؟ طيب هذا أصل الإشكال. طبعا هذا الإشكال يرد على تفسير النائي للتزاحم، نعم، أما على تفسير المشهور منهم صاحب كفاية لا يرد هذا الإشكال أصلا. وبناء عليه أقول لأجل هذا الإشكال التجأ أغلب الأعلام، التجأوا إلى تفسير صاحب الكفاية والمشهور للتزاحم، ما فسروا بتزاحم الأحكام في المقام الفعلي، إنما طلاب الميرزا النائمي عليه الرحمة كذا التزموا بمقناه، وبعضهم لم يلتزم. لما رأى هكذا إشكال عويص حله صعب، كيف نحله؟ بعضهم يقول نحله هكذا، نحله بالفرق بين العجز الاتفاقي والعجز الدائمي. يعني مرة هو دائما عاجز، فحينئذ ماذا؟ أنه يقبح، وتصبح القدرة شرط في توجه التكليف، لصف التكليف، لأنه يقبح النتيجة، فتصبح شرط لصف التكليف. ومرة لا، قد يتفق العجز. هنا عن العجز دائمين اتفاقين، قد يتفق العجز. إذا قد يتفق العجز فلا تكون القدرة شرطا للتكليف. حينئذ إذا لم تكن شرطا للتكليف وين المشكلة بعد؟ مشكلة مع البعض. بعضهم هكذا حل الإشكال، لكن هكذا الحال أو هكذا حل في غير محله. تدري ليش؟ لأنه لا فرق بين العجز الدائمي والعجز الاتفاقي. ليش لا فرق؟ لأنه لما وصلت مرحلة العجز الاتفاقي ماذا نفعل في هذه الصورة؟ في العجز الاتفاقي ماذا نفعل؟ فيه تكليف أم لا؟ نعم فيه تكليف، وتكليف وعجز كيف؟ والنتيجة يربح. يعني مثل عامين من وجه خصوص، فمخصوص من وجه، فمخصوص وجه التعارض بينهما ليس في كل، لا إنما فقط في مورد. هناك ماذا قلتم؟ قلتم تعارض. هنا في العجز الاتفاقي شو تعارض؟ لا يجب أن يكون دائما. واضح مولانا؟ يعني كما أن هناك جوزتم على أنفسكم أنه وقلتم في المخصوص من وجه هناك تعارض في مورد الاجتماع وفي غيره لا تعارض، هكذا قلتم. هنا المفروض هكذا، المفروض أنه في مورد العجز الاتفاقي، مورد العجز الاتفاقي أيضا يكون تعارض. ماذا نفعل حين هذا؟
حتى مورينا مرجعه إلى تخصيص الحكم العقلي هذا
هل بالنتيجة لا نصل، لكن هو وإن كان يرجع إلى ذلك، لكن أقول في هذه الصورة ماذا نفعل؟ هل القدرة شرط مع أني عاجز أو ليست شرط؟ إن قلت ليست شرط مع أني عاجز، كيف يكلفني المولى في هذا الموضوع أنا عاجز؟ كيف؟ وإن قلت شرط فرجع للتعارض، لكن في هذا الموضوع مثل عامين من وجه. إذن هذا الجواب ليس بجواب. جوابكم أنه في مورد، يعني القدرة شرط، قدرة شرط فقط في مورد العجز الدائمي، وأما في العجز الاتفاقي ليس بشرط، هذا الجواب لم يكتب له التوفيق. طيب أين الحل حينئذ؟ وإذا كان الأمر كذلك شيخنا لا يحلو، أما أن نلتزم بمقالة المشهور وأما لا بد مننا من حل، نقول نعم عندنا حل، لكن انتبه شيخنا كيفية هذا الحل. كيفية هذا الحل؟ حلوا هكذا. أولا إذا نلاحظ عادة الفقهاء والأصوليون يتعبون أنفسهم بشيء لم يرد من الشارع، يعني يشتغلون في تعريف شيء وفي بيان حدوده وضابطته هو لم يرد من الشارع. يعني مثلا نحن لما نبحث عادة في مفهوم الصعيد، ما هو الصعيد؟ لأنه ورد فتي موسى طيبا. لما يتنازعون في مفهوم الكعبين لأجل المسح، ورد أنه إلى الكعبين المسح، ما هو الكعبين؟ وهكذا في الكيل والوزن إلى آخره. أما إذا لم يرد في لسان الدليل، يعني هذا العنوان لم يرد في لسان الدليل، التزاحم لم يرد في لسان الدليل، إذا لم يرد في لسان الدليل نعم التعارض ورد عندنا انصافا، لكن التزاحم لم يرد. وبناء عليه فالأمر سهل. ليش سهل؟ هكذا الأمر سهل. نحن نرى أن هكذا مسألة، يعني التعارض، وهكذا مسألة لها أحكام خاصة، وجدنا في الخارج لها أحكام خاصة. يعني مثلا التعارض المصطلح عليه أحكامه الترجيح والشهر الروائي بناء على المشهور دائما ذلك، خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذا مختص بالتعارض المصطلح عليه ترجيح الشهر. طيب وجدنا الترجيح بموافقة الكتاب، ما رأينا في التزاحم ترجمة الكتاب، بل هذا شيء آخر لا ماذا تسمي بحث آخر لابن ليش شيء آخر موجود يعني مسألة أخرى مسألة أخرى وجدنا الترجيح مخالف العامة هذا كله التعارض والتزاحم بهذا المراد هذا القسم لا يوجد فيه ترجيح مخالف العامة أحكام التزاحم الترجيحات أحد المرجع الآخر سوف نذكرها قريبا إن شاء الله ست مرجحات لعله سبعة للتزاحم هذه أصلا لا ربط لها التعارض بها لما رأينا هنا أحكام خاصة هنا أحكام خاصة وأيضا شيء آخر يفترض هذا عندك مثلا في التزاحم بالمعنى المصطلح عليه إذا وقع الخلاف في تعريفه نرى أن الحكم يختلف باختلاف القدرة كيف باختلاف القدرة؟ يعني مثلا إذا زيد عنده خبرة قوية بالسباحة يقدر على إنقاذ كل من في الواحد عامر لا عامر جليلا تعلم السباحة يلا استطيع أن يكون نفسه إذا غرق فهو يريد أن يكون الآخرين بعد أفرض أنه ما عنده قدرة على إنقاذ كل منهما هنا نرى أنه بالنسبة لزيد لا تزاحم
وتوجه
كل منهما ويمتدهما بالنسبة لعمر لا لا يمكن إذا رأينا التفكيك تفكيك في التزاحم فيه تفكيك بين الأشخاص شخص قد يكلف شخصا لا يكلف أما في الطعام معنى تفكيك والطعام معنى تفكيك يعني ما أعطيك مثال ماذا لن ورد عندنا الخمر نجس وبعض الروايات الخمر طاهر وارد طيب هنا تعارض خمر نجس وطاهر تعارض وهكذا في كثير من الموارد مثلا أهل الكتاب بعض طاهر بعض نجس وهكذا كثير من الأمور طيب هنا لا يمكن التفكيك تقول بالنسبة لزيد طاهر وبالنسبة لعمر إما طاهر على الكل وإما نجس على الكل هذا من آثار التعارض ذاك من آثار التزاحم إذا عندنا أمران نعم اصطلحنا أنت بشيخنا هنا الجواب اصطلحنا على تسمية هذا الأمر الذي فيه التفكيك والذي فيه مرجحات في الحكم اصطلحنا عليه بأن اسمه مثلا تزاحم ولو عبرت بعبارة أخرى أنا ما عندي مشكلة أي
تعارف؟
لا 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 أبدا بالتعارف؟ ما لا أرتب بالقدر التعارف طاهر ونجس ما هو الربط بالقدر لا أرتب بالقدر طاهر ونجس الخمر طاهر ونجس ما ربط قدرتي به أنا شيخنا لا ربط القدر
به
حتى فرضا لا ربط أعطيني مثال كيف الربط ما تقول الرواية قالت خمر طاهر وقال خمر الألف قدرتي ما هو الربط فيه؟
وجوب الصلاة. وجوب
نفس الشيء. لا هذا الشارع لا يمكنه لأن لازم كبح منه. لا 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 ربط لي بذلك أنا. الشارع لا يمكنه أن يشرع. يقول لي هذا واجب هو يقول لي تخش. ناخذ نفسك. واجب غير واجب. ولا يمكنه.
هذا تفرق المقام
التكاذب وليس أقل بالنتيجة شيء هذا القدرة فرق. قدر الامتثال ذاك عادة الامتثال التكليف لا فرق له ذاك أصل التشريع
نعم
وشعر وهذا الفرق الأساسي لذا اصطلحنا على هكذا نوع الذي له أحكام خاصة من تفكيك وغير تفكيك سميناه بالتزاحم ولو سميته باسم آخر ما عندنا مشكلة سميه باسم آخر وجعله نقرب التعارض لذا نحن قلنا هذا معنى التزاحم بهذا المعنى هذا معنى التزاحم شيخنا الآن عندك حساسية من لفظ التزاحم آتي بلفظ آخر اجعلوا لهذه الأحكام معنى مانع ليش؟ لأن الأمور واضحة المشكلة فقط في العنوان من هذا الأحكام لهذا الشيء وهذه الأحكام لهذا الشيء ذاك سماه الشارع التعارض هنا ما سماه الفقهاء استنبطوا اصطلحوا سموه أنه تساهم. ماذا تسمي التعاضد التحابب أي شيء ما عندنا مانع لأن أحكام واضحة أحكام واضحة. فشاهد الحال بهذا المعنى نخلع عن الإشكال لأن الإشكال جاء من لفظ التزاحم كيفية يعني أن يكون ضابط له وكيف يتميز عن التعارض. لما جاء من هذا الإشكال نحن لسنا بحاجة لإتعاب النفس حتى نرى الضابط الأساسي مع التعارض لأن أحكام هذا الأمر واضح كل ما هو ذلك اصطلحنا عليه بالتزاحم ولو اصطلحنا عليه بشيء آخر ما أحد يمنعك مهما يكن سمي هكذا ويمشي عليه الاصطلاح.
ما هو وجه العدول سعادة إبن عن مقولة المشهور إلى مقولة
يعني لعله تخفيف لعله من باب أنه إذا سميناه هكذا هذا النوع يكون تفنن بالتعبير تفنن بالتعبير لا شيء والبلاغة وعندنا اللغة العربية فيها تفنن بالتعبير. مرة تقول زيد كريم تقول زيد جبان الكلب زيد هزيل الفصيل زيد كثير الرمال ليش تقول ذهب إلى ذلك تفنن في التعبير عبر عن ذلك. فبالنتيجة لما كانت أحكام كلهم واضحة بعد لا يهمنا هذا الأمر. هذا بالنسبة لهذا الشيء وبالكلام تتم يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.